الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره إكراما واحتراما للعلم والعلماء. صلوا على محمد وآل محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعجل في فرج إمام زماننا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما زلنا في الآية الأولى من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بعد الحمد والإنزال وذكر العبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تساؤل حول الكتاب. الكتاب في بعض الموارد جاء بالألف واللام، وفي بعضها يراد به نفسه أو نفسه وعينه. عين ذلك بدون ألف ولام من خلال القرائن. الكتاب كما ذكروا باعتبار مأخوذ من كتبه، وكتبه هو كما قالوا جمع للحروف، فالكتاب معناه الجامع، أحد معانيه يكون الكتاب يعني الجامع. ونزول هذا الكتاب مو باعتبار كتاب يعني مجلد، يعني في قرطاس، يعني يلمسوه، وبهذه 600 صفحات أو الطبعات الأخرى أقل صفحات أو أكثر صفحات بهذا الشكل نزل هذا الكتاب. لا، هذا الكتاب الذي فيما بعد كتب على قرطاس، هذا الكتاب نزل من عالم الملكوت إلى عالم الملك، أو نزل من عالم اللوح المحفوظ إلى عالمنا، أو نزل بالتدريج من السماء الأولى إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو نزل باعتبار الرقي والمعاني العالية والراقية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، وإن من شيء وما ننزله إلا بقدر. نزوله باعتبار أن يكون هذا العالم وأهل هذا العالم قابلين لأن يدركوه ويفهموه. نزل إلنا، تنزل عن تلك المعاني الراقية اللي هي في لوح المحفوظ في الكتاب المكنون. وهذا الكتاب الذي نزل مذكور في القرآن الكريم أكثر من 230 مورد لفظ الكتاب، 230 مورد بل أكثر من ذلك، وبعض الألفاظ الأخرى إذا تجمعها تفوق 260 وارد، بس لفظ الكتاب اللي أكثر الموارد مع الألف واللام وارد. لعله يمكن أن نجمع الكتاب بمختلف موارده ومعانيه في هذه الأسطر وفي هذه الجمل. القسم الأول منها ما دل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الكتاب هو مشعل الهداية، الكتاب شيء يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب، الكتاب يهدي يعني يخرج الناس من الضلال إلى الهداية، من العمى إلى عالم النور والرؤية والبصيرة، من الظلمات إلى النور. فالأمر الأول الكتاب هو أمر للهداية، وهذا لا يختص بكتابنا، حتى الكتب السماوية الأخرى. وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أيضا للهداية. فعموما الكتب السماوية اللي منها الكتاب الكريم رمز الهداية، هذا أولا. ثانيا وأنزلنا معهم، يعني مع النبيين، يتحدث عن النبيين، الكتاب بالحق ليحكم النبيون يعني بين الناس. الكتاب نزل بالحق حتى يكون موردا للحكم والحاكمية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. النبيون نزل عليهم الكتاب بالحق حتى يحكموا بين الناس، وكتابنا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق ليحكم بين الناس. الأمر الأول والمورد الأول أن الكتاب الكريم كتاب هداية. الأمر الثاني أنه كتاب حكم، قانون، كتاب القانون والعادل، القانون العادل للحكومة والفاصل بين الناس، أو مطلقة للحكومة وإجراء القانون. المورد الثالث وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وبعنوان عام أعم من هذا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب بيان وتبيان لكل شيء، هذا المورد الثالث. كتابنا وعنوان الكتب السماوية الأخرى عنوانها هذا، عنوانها التبيان. ثم أن هذا الكتاب محتواه، هذا الكتاب للهداية، للحكم، لبيان كل شيء. ماذا فيه هو؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا عنقود العنب إذا تفرط أحد يتفرط يرحن، يقول ما فرطنا، يعني كل جمعنا، يعني كل شيء جمعناه في الكتاب. فرد شيء ما خرج عن الكتاب، هذا جانب. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فيتبين أن هذا الكتاب كتاب جامع لكل شيء، بيان وتفصيلا لكل شيء. فحق هذا الكتاب أن يكون حاكما، وأن يكون هاديا، وأن يكون مبينا لكل شيء، لأن الله عز وجل أودع فيه كل شيء. كتاب الفقه القرآن، السيد الإمام الراحل الشيرازي رضوان الله تعالى عليه هناك بين بالمناسبة هذا المعنى في القرآن، أن حدود القرآن شقد، كم هي حدود القرآن، بين حدود القرآن بحدود عالم الوجود. في حدود عالم الوجود، كل شيء في عالم الوجود القرآن يصل إليه، كل شيء في عالم الوجود القرآن قد بيناه. إنما يعرف القرآن من خطب به. فهذا إشارة لبيان عنوان الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله على عبده فيه هذه الخصوصيات، هذا عنوان الكتاب. فهذا حقا أن يقال له ذلك الكتاب، مثل هذا الكتاب الذي فيه معانيه عالية، معانيه راقية، يمكن أن يشار إليها بالبعد لأنها تلك المعاني مو قريبة من الأذهان، بعيدة عن الأذهان، ما تنال بهذه السهولة، لا يمسه إلا المطهرون، يحتاج إلى طهارة بهذا العمق حتى يصل إليه. فإذا الخلاصة أن القرآن، أن الكتاب هو كتاب بيان وهدى ورفع للاختلاف والحاكمية والتشريع والقانون، كل التشريعات وكل القوانين وما يحتاجه البشر إلى يوم القيامة مودع في هذا الكتاب. فحق لنا أن يعلمنا الله عز وجل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يحمد يشكر يثنى عليه، أنزل هكذا كتاب، هكذا كتاب بهذه النعمة العظيمة. لا بد أن نتوجه إلى نعمة الكتاب، إذا توجهنا إلى نعمة الكتاب ربما الحمد يكون عن معرفة بالحدود اللي يمكن أن نعرفها، مو أكثر من ذلك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هاي المفردة الأخيرة من صفات هذا الكتاب، الذي لم يجعل له عوجا، مستقيم عدل، عوج ما بي، اعوجاج ما بي، ومو شيء يرى في الظاهر، وإن كان الاعوجاج صفة أعم من أن تكون للأمر المحسوس الظاهر وللأمر الباطني، لكن إذا صارت للأمر الباطني يحتاج إلى أيضا إدراك بالعاقل بالباطن، والشيء الظاهر يحتاج إلى النظر بالعين مثلا، فيقال فلان طبعه أعوج، أخلاقه عوجاء مثلا، لاحظتوا يوصف بالإعوجاج، مو يوصف بالإعوجاج يعني شكله، يوصف بالإعوجاج يلاحظ من خلال الدقة في أخلاقه وتصرفاته، وبهذا بالبصيرة يدرك هذا الأمر. ولم يجعل له عوجا، عوجا نكرة، لم يجعل نافي، النكرة في سياق النافي تفيد العموم كما قالوا، فحينئذ تشوفون أنه لم يجعل له عوجا مطلقا في أي شيء ما بي عوج، اعتدال تام من جميع الجهات، يعني لا في مقام ألفاظه، لا في مقام فصاحته، بلاغته، تشريعه، أوامره، نواهيه، وواجباته، نوافله، ما شئت عبر من الأمور التي ترتبط ببياناته، كلها لا عوج فيه، ما يستطيع أحد إخبار أن هذا ما في عوج، ما يستطيع أحد من ذاك اليوم إلى اليوم أن يجد إعوجاجا في القرآن الكريم، لا عوج فيه. وهذه الجملة تفيد الإخبار وأن هذا الذي لا عوج فيه مؤبدا لا عوج فيه، فصار قابلا لأن يكون حاكما لأن لا عوج فيه على الناس. مو فقط هو لا عوج فيه، فمن لوازم لا عوج فيه، من لوازم ذلك أيضا أن يكون المبلغ والمبين له لا عوج فيه. وإلا إذا كان المبلغ لهذا الشيء الذي لا عوج فيه اعوجاج، اعوجاج المبلغ يسري إلى اعوجاج الكتاب، ما راح يأخذه الناس بشكل جيد، ما راح يفهمه بشكل جيد. لا عوج فيه حتى في مقام إيصاله إلى الناس لا عوج فيه. وهذا يتبين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سغير الأدلة الأخرى، هي التكثير في الأدلة، يعني إعوجاج في مقام النبوة وإعوجاج في مقام الإمامة اللي هي بدل النبوة، لأن لا يمكن أن يبينه غير معصوم، لأنه لا يمكن أن يبينه شخص آخر في إعوجاج، ولا شك أن الآخرين فيهم نوع من الإعوجاج، فيهم نوع من الخطأ، اعترفوا بخطائهم كثيرا، رأوا الناس الأخطاء منهم كثيرا، فذولاك ما يمكن أن يقول لا عوج فيه، ما يمكن أن يكون هو مبين للقرآن، بل كثيرا ما سئلوا عن القرآن وما استطاعوا. فالإعوجاج بالنسبة إذا هم الله جل وعلا يريد أن ينتخب هؤلاء مثلا من باب المثال والفرض المحال، أنه ينتخب هؤلاء العوج والعوجان أن يأتوا لكي يبينوا القرآن، إعوجاجهم يسري إلى القرآن الكريم، مقام النبوة حتى يحفظ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه في مستقبله ولا من خلفه، مطلقا لا يأتيه الباطل، مطلقا لا إعوجاج فيه. فهذا إخبار عن هذا الكتاب الكريم وقيمة، قيمة هذا الكتاب. بالمناسبة حيث أن القرآن من لدن حكيم عليم، يتبين أن الكتاب الذي أنزله الله مستقيما لا عوج فيه اللي هو كتاب التدوين المدون من القوانين الإلهية من الأوامر والنواهي والقصص والأمثال والأخبار المستقبلية والإعجازات القرآنية، كلها هذه من كتاب عالم التدوين. هناك يتبين من نفس العلة من لدن حكيم عليم، نفس العلة تجري بالمناسبة لكتاب التكوين. عالم التكوين هو النسخة الثانية للكتاب الإلهي، كتاب الله التكويني وكتاب الله في عالم التدوين، النسخة الثانية من الكتاب أيضا نفس الكلام فيه، لا إعوجاج، لا عوج فيه أبدا. هذا الذي لا عوج فيه تشوفون من الذرة إلى المجرة ومن الثرى إلى الثريا ومن الفرش إلى العرش، وباصطلاح المثل العام من الباب إلى المحراب، تجدون أن الاستقامة والعادل وعدم الإعوجاج حاكم في كتاب عالم التكوين مثل عالم التدوين بالضبط. وإلا ذرة واحدة إذا خرجت عن العادل والاستقامة توجب الاضطراب والخراب والتلاشي والفناء، توجب الانتهاء. فهذا الكتاب التكوين العام من لدن حكيم عليم، وهذا الكتاب الثاني النسخة الثانية. طبعا الكون هو كتاب الله عز وجل مستفاد من القرآن الكريم، بس أنا ما أستطيع أدخل في هذا، لأن مو بحثي هذا حتى أدخل فيه. الكتاب الكريم جاء لتقويم البشر، يجي عدل البشر، لابد أن يكون لا عوج فيه، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، فلابد أن يكون استقامة تامة حتى يجعل الاستقامة وينفث في قلوب الناس وفي أنفس الناس الاستقامة. كلمة العوج مستعملة في القرآن الكريم 9 مكانات 9 موارد، 2 منها ما يرتبط ببحثنا، يبغونها عوجا 3 مرات، تبغونها عوجا 2 مرات، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يتبعون الداعي لا عوج له، داعي إسرافيل لا عوج له. فذني ما يرتبط، ما يرتبط ببحثنا هذه الآية الأولى اللي تكلمنا عنها، أنزل على عبده الكتاب لا عوج له. الثانية قرآنا عربيا غير ذي عوج، تأكيد لهذا المعنى أن الكتاب الكريم الذي ينزل من الله عز وجل القرآن والكتب السماوية الأخرى في أساسها لا عوج له، لكن المشكلة الفارق بين القرآن وبين الكتب السماوية الأخرى أن لا عوج له كل في زمن نبيه كان، والقرآن في زمن نبينا واستمرارا إلى قيام الساعة لا عوج فيه. الفرق هذا ليش؟ لأن نالته يد التحريف، فصار الذي بين الناس فيه العوج. نقول بالنسخ والتحريف الآن محرف عندهم، فنالته الأيدي فلا عوج فيه مطلقا إلى يوم القيامة، فقط هو القرآن الكريم والكتاب الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله. هذا ما يرتبط بالآية الأولى، خلاصة الآية الأولى، الحمد لله الذي أنزل على عبده، مقام العبودية أشرف الكمالات، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب في غاية العدل والاستقامة، وهذا الكتاب هو الكتاب النور والهداية، وكتاب الكتاب اللي هو فيه جامع للتشريعات، وهذا الكتاب يكون هدى الهداية، أقرب طريق يوصل إلى المراد وإلى الواقع. الكتاب الكريم من صفاته هو أقرب الطرق يوصل إلى الله تبارك وتعالى في طريق الهداية، إن هذا القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، والمستقيم أقرب الطرق. هذا ما يرتبط بالآية الأولى. الآية الثانية تبدأ بقيما، هذا الكتاب قيما، قالوا في إعرابه أنه جعله قيما أو حال كونه قيما، ذكروا إعرابين لذلك، قيما لينذر بأسا شديدا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. لينذر، أما ينذر من؟ لم يذكر ينذر من، معلوم أنه كان ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وآله في مكة، فلابد أولا أن ينذر الإنذار للمشركين ذاك اليوم. والآية الرابعة اللي ستأتي تؤكد الإنذار مرة ثانية بالوجه الخاص، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، الآية الثالثة تكمل لها ماكثين فيه أبدا. هو من الحمد المختص بالله عز وجل، الحمد لله جنسه كله كل شيء ما تركت شيئا. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كل الحمد لله تبارك وتعالى. هناك مجمع للمحامد، الأسماء تنزل من السماء، على الأقل مصداق الأسماء تنزل من السماء هم أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لم نجعل له من قبل سميا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أحد بهذا الاسم ما كان. أربع مرات اسمه بصراحة موجود في القرآن بعنوان محمد صلى الله عليه وآله، ومرة أحمد، خمس مرات مذكور اللهم صل على، وكلمة محمد مفعل مثل مركز، مقدس، معزز، معلم. المعلم يعني صب فيه التعليم، معزز صبت فيه العزة. وفي هذا الاسم حينما نقول محمد صلى الله عليه وآله هو صبت فيه المحامد، المحامد الإلهية تركزت، والخصال الحميدة كلها تركزت هناك. فلذا قال ربنا تبارك وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، فلذا صار مصدرا لأسماء الله تبارك وتعالى. في أمهات الأسماء يقولون أكبر اسم بعد الله جل وعلا من الأسماء الإلهية اللي هو اسم للذات، بعد ذاك أكبر وأوسع الأسماء الإلهية في باب الأسماء الحسنى يشرحون أمهات الأسماء أكبر اسم هو الرحمن، وقالوا أنه مختص بالله تبارك وتعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو مظهر للرحمن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين، مكان اللي الربوبية تجري مكان الرحمة تجري فيها، فهذه هي الرحمة الرحمانية. وأيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لما صار مركزا للتجليات والأسماء الإلهية، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، نحن الأسماء الحسنى. من هذا يتبين مقاماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه لا يمكن أن يصل إليها أحد ولا يضاهيها أو ولا تضاهيها الأسماء الأخرى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.